بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما تعلمون بفضل العلم وفضل مجالس العلم وفضل من يتلقى عنه العلم، فالعلم هو أقرب طريق إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، بل العلم هو بوابة قبول العمل، فإن دخل العمل مع بوابة العلم قبل، وإن لم يدخل العمل مع بوابة العلم لم يقبل. والدليل على ذلك قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. والمسيء في صلاته لما صلى ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد صلاته في المرة الأولى وفي المرة الثانية وفي المرة الثالثة، ثم قال الصحابي: يا رسول الله علمني. فلما علمه في الرابعة وصلى بعد الرابعة لم ترد صلاته. فالعلم بوابة قبول العمل. قسم الله عز وجل الناس في العلم والعمل في سورة الفاتحة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من تعلم وعمل، والقسم الثاني من تعلم ولم يعمل، والقسم الثالث من عمل ولم يعلم. أما القسم الأول فأثنى عليهم الرب بأنهم الذين أنعم الله عليهم. والذين أنعم الله عليهم أربعة: النبيون والصديقون والشهداء والصالحين والصالحون. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما الذين علموا ولم يعملوا فهم الذين غضب الله عليهم، وأما الذين عملوا ولم يعلموا فهم الذين ضلوا. فالعلم شرف للإنسان، به تزين النفوس، به تتنور حياة الإنسان، به يعبد الرب عز وجل على بصيرة، به يرتفع الإنسان الدرجات العالية. ولذلك يحرص المسلم على العلم. ونحن أيها الأحبة في هذه الأوقات عدة أيام نستعرض معكم كتاب المنسك الميسر للحاج والمعتمر، وهو كتاب جمع في دورات وحقق تحقيقا عظيما وبأسلوب ميسر، وستحكم أنت على ذلك. وحاولت أن أختصر فيه المسائل مع الوفاء، فهو اختصار بلا خلل، ولم أطل فيه خشية السآمة والملل، وحاولت أن أستوفي ما استطعت الكثير من مسائل الحج والعمرة. وسنشرع بمشيئة الله في بيان الحج، لأنني جعلت المقدمة في الكتاب شرف الزمان وشرف المكان وشرف الحال وشرف العمل، فبينت شرف الزمان عشر ذي الحجة، وبينت شرف المكان مكة وما لها من الخصائص، وشرف الحال أفضل العمل في الحج العج والثج. وشرف العمل ما يؤدى في أيام الحج من العمل وهو الحج. فالمقدمة إنما هي يعني هذه الأمور وآداب، ما هي الآداب المشروعة التي يشرعها الحاج ذكرتها في المقدمة. والذي يهمنا أن نبدأ في كيفية الحج وما يتعلق به من المسائل، فنقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقلتم أحسن الله إليكم في كتابكم المنسك الميسر للحاج والمعتمر: تعريف الحج. الحج لغة بفتح الحاء بعكس الحجة، فإنها بالكسر على المشهور، ويجوز أن تقول الحج بالكسر، والمراد به القصد، والعرب يقولون عن كل قصد إلى معظم حج، ثم قصر استعماله في الشرع على قصد الكعبة للحج، ولذا نقول حج أي قصد مكة لأداء النسك، والمراد أداء العبادة في مواضعها.
الحج إذا تكلم عنه في لغة العرب فليس هو المراد، يعني المراد ليس المعنى اللغوي، لكننا نتكلم بلغة عربية فنريد أن نعرف ما معنى الحج في لغة العرب وماذا يقصد به. والحج الأفصح هو بالفتح، وقد يقال الحج، والحج هو القصد. وإذا قيل الحجة فالمراد بها المرة الواحدة، ولذا الوارد في القرآن ولله على الناس إيش؟ حج ولا حج؟ المشهورة حج، أي مرة واحدة. وهذا مما يستدل به على أن الحج مرة واحدة، والحج هو القصد، ويطلق في اللغة هو القصد لكل معظم، لكن المراد به عندنا في الشرع هو قصد مكة لأداء مناسك الحج والعمرة. تفضل.
والحج شرعا هو قصد البيت الحرام لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص، فخرج بقولنا قصد البيت الحرام قصد غيره من البلاد، سواء كان للتعبد كالمسجد النبوي لمضاعفة أجل الصلاة فيه إلى 1000 صلاة، أو كان لأداء واجب كبر الوالدين أو صلة رحم أو مواساة محتاج، أو للدعوة أو لطلب العلم أو لعمل مباح كالنزهة والسياحة وغيرها.
هذا شرح لمعنى الحج شرعا. قلنا هو قصد البيت الحرام. لماذا خصصنا البيت الحرام؟ من أجل أن نخرج به غيره إذا كان القصد عمل بر، إذا كان القصد طاعة. وبينا عبادة أو بر أو صلة رحم أو طلب علم وما شابهه. نعم.
وخرج به كذلك من يقصد بعض الأماكن لتعظيمها، وقد يسمونه حجا، كقصد الرافضة لكربلاء وتعظيمهم لترابها وأحجارها، ولربما يرون أن الصلاة لا تجوز حتى في الحرم إلا على تلك الأحجار، وقصد الهنود لمدينة بنارس واعتقادهم أنها كعبتهم، وفيها نهر الكنج الذي يغتسلون فيه للتطهر من الذنوب على زعمهم الباطل، وغير ذلك من الديانات المنحرفة.
إذن نحن خرجنا بقولنا قصد البيت الحرام كل قصد باطل، هذا قصد حق، قصد عبادة، لكن غيره من القصد الباطل. ضربنا لذلك أمثلة من المعتقدات الباطلة التي تكون عند الفرق الضالة. نعم.
وخرج بقولنا الأعمال مخصوصة
لأعمال،
أحسن الله عليك. وخرج بقولنا بأعمال مخصوصة قصد مكة لغير الحج والعمرة، كقصدها لزيارة قريب أو لعمل من الأعمال كالوظيفة أو للتجارة أو للدراسة وطلب العلم أو لأي عمل لا يريد به حجا أو عمرة.
نعم، يعني هذا يعني احترزنا بقولنا لأعمال مخصوصة، ما هو أقصد مكة من أجل أن أتاجر؟ لا. أو أقصد مكة من أجل أن أزور قريب؟ لا. أو أقصد مكة من أجل عمل من الأعمال ووظيفة من الوظائف، لا، لكني أقصد مكة من أجل أن آتي بعمل الحج والعمرة. نعم.
وخرج بقولنا في زمن مخصوص قصد مكة للحج في غير أشهر الحج، كمن أراد أن يحج في صفر أو رجب أو في أي شهر من الأشهر التي ليست للحج، فالحج لا يصح إلا في أشهره وزمنه.
ولذلك العبادات من حيث الزمان والمكان تنقسم إلى 6 أقسام. القسم الأول ما لا يتقيد بزمان ولا مكان، مثل الذكر، مثل قراءة القرآن، مثل الدعاء، مثل الاستغفار، ما يتقيد بزمان ولا بمكان. القسم الثاني ما يتقيد بزمن يومي ومكان معين بالنسبة للرجال، وهو الصلوات. القسم الثالث ما يتقيد بزمن أسبوعي ومكان معين، وهو الجمعة. القسم الرابع ما يتقيد بزمن سنوي ومكان معين، وهو الحج. القسم الخامس ما يتقيد بالمكان ولا يتقيد بالزمان، وهو العمرة، فإنه يجوز لك أن تأتي بها في أي زمن لكن لها مكان معين. القسم السادس ما يتقيد بالزمان ولا يتقيد بالمكان، مثل الزكاة والصيام، فتقيدهما بالزمان ولا تتقيدان بالمكان. نعم.
وهذا التعريف يشتمل على 4 أمور. أولا النية للتعبد، لقوله قصد، فإنه لا قصد إلا بنية ولا عمل إلا بنية. قال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما، أي ما قصدتم وأردتم إيقاعه أو فعله. ولذلك فإن لغو اليمين لا يؤاخذ عليه الإنسان لعدم القصد، ولا يقتل بالخطأ لعدم القصد، ونظرة الفجاءة لا يؤاخذ عليها الإنسان لعدم القصد، ولا يقبل عمل المجنون لعدم القصد، وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فالنية شرط في كل عمل لا بد منها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي بنية وقصد، فمن توضأ للنظافة وصلى للرياضة وصام للصحة وحج للنزهة لم يقبل منه.
إذا لا بد في العمل من نية التعبد، ولا ينبغي أن يصرف أو تصرف النية في أي عمل لغير الله، بل يجب أن تكون لله عز وجل وحده. ولذلك الأعمال كلها ترتبط بالنية، وهذا يدل على أهمية النية في كل عمل، وأنها شرط من الشروط وركن من الأركان في كل عمل من الأعمال لا بد منها. ولذلك قلنا القصد بمعنى أن تنوي بذلك التعبد لله تبارك وتعالى ولا تنوي به شيئا آخر. نعم.
ثانيا جواز شد الرحال للبيت الحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ولا يشد الرحل إلى أي بقعة أخرى للصلاة غير هذه 3 كما جاء في الحديث. ولكن يجوز شد الرحل لتعلم العلم، ففي حديث جبريل الذي رواه عمر رضي الله عنه قال جاءنا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، الحديث. وهذا يدل على جواز شد الرحل للعلم، إذ قال في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم،
لأنه قال في أول الحديث قال لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، ما يعرفونه، جاء من مكان بعيد، جاء من السماء. في هذا دلالة على أنه يجوز أن يشد الرحل لتعلم العلم. وجابر بن عبد الله شد الرحل من المدينة حتى وصل إلى بلاد الشام من أجل أن يسمع حديثا واحدة من عبد الله بن أنيس، فجاءه وضرب عليه الباب قال من؟ قال جابر. قال من جابر؟ قال جابر بن عبد الله، فنزل عليه وحياه وسلم عليه وقال ما الذي جاء بك؟ قال جئت أسألك عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغني، ما هو؟ أنه قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فأخذ الحديث ثم رجع، وهذا يدل على أن للإنسان أن يشد الرحل لطلب العلم، وليس في ذلك حرج إن شاء الله. العبادة ما يشد الرحل إلا إلى ثلاث مساجد، طلب العلم ممكن، يعني صلة الرحم ممكن، بر الوالدين ممكن. نعم.
وشد الصحابة رحالهم إلى المدينة للعلم، وشد جابر بن عبد الله رحله من المدينة إلى الشام لسماع حديث عبد الله بن أنيس يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد عراة غرلا بهما، ويشد الرحل لزيارة المسلم وبر الوالدين وصلة الأرحام، لأنه قيام بعمل مطلوب وأداء حق من الحقوق، فإذا كان لا يتأتى إلا بالسفر سافر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى الحديث.
يعني هذا فيه دلالة على أنه لو أن أحد من الناس شد الرحل لزيارة أخ له في الله من باب الحب في الله والبغض في الله، من باب أنه يتقرب إلى الله عز وجل، جاز له ذلك لما فيه من الإذن من الشرع لجواز هذا الفعل. ينادى ويقال طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. نعم.
ثالثا الاقتصار على أعمال الحج التي وردت في السنة ونقلت لنا، لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وأما التي يدعو إليها أهل الضلال لكسب المال وتضليل الناس فلا يذهب لها، ويمنع التمسح بالصخور والخرق والقبور وغيرها. ونحن نرى من يتمسح بالكعبة وثيابها والحجر والمقام، ويذكر أن رجلا يتمسح بالكعبة فقرأ أحد الناس عنده وهو لا يريد التحريف في القرآن فليعبدوا هذا البيت، فقال الذي يتبرك بصخور الكعبة لا، فليعبدوا رب هذا البيت وليس فليعبدوا هذا البيت، فقال له أنت تعبد البيت ولا تعبد ربه، فأقلع ورجع إلى رشده.
هذا يدل على أنه ينبغي بأن يكون التوجه إلى الله والعمل خالص لله عز وجل، وألا يدخل الإنسان في عمله الذي يريد به وجه الله لا يدخل فيه شيء ناقضة، لأنك أنت تعبد الله ما تعبد أحدا سواه. عندما تتنسح بالحجر، وش هذا الحجر؟ لا ينفع ولا يضر. عمر استاذ من أساتذة التوحيد رضي الله عنه يأتي فيسلم على الحجر الأسود، قال والله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، من باب أن يبين للناس التوحيد الصافي. نحن لا نتعلق إلا بالله ولا نتوكل إلا على الله، وهو الذي ينفع وهو الذي يضر. قال لعبد الله بن عباس وعمر بن عباس 10 سنوات، قال واعلم أن الأمة، يعني الخلق جميعا، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالتوجه إلى الله والاعتماد على الله والعبادة لله، وكل العمل ينبغي أن يكون له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله، ليس لأحد سواه. نعم.
رابعا أن الإحرام بالحج لا يكون إلا في أشهره. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقال الحج أشهر معلومات، وسيأتي إن شاء الله بيان أشهر الحج.
أي لأنه لابد أن يكون العمل في زمنه، كما أنه يجب أن يكون في مكانه. في الزمن يعني أشهر الحج، والمكان المشاعر التي شرع فيها الحج. لو أن إنسان أحرم بالحج في شهر رمضان لم ينعقد حجه، لأن أشهر الحج تبدأ من 11، لكن لو أحرم بالحج قبل ذلك لم ينعقد حجه، فلا بد أن يكون الحج في أشهره. نعم.
أشهر الحج، اختلف العلماء في تحديد أشهر الحج. القول الأول قال بعضهم أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وهذا هو رأي جمهور أهل العلم، واستدلوا بالأدلة التالية.
طبعا نحن نريد أن نعرف وش أشهر الحج، هل هي 3 وإلا شهران وعشرة أيام، يعني هل هي 90 يوم أو أنها 70 يوم؟ نريد أن نعرف وش الراجح وأقوال العلماء في هذه المسألة، لأن فيه من يقول بأنها 3 أشهر، فيه من يقول بأنها 2 شهر و10 أيام. تفضل.
واستدلوا بالأدلة التالية: أولا، أن من أراد الحج بعد فجر يوم النحر لم ينعقد له ذلك، فكيف نسمي ما تبقى من شهر ذي الحجة من أشهر الحج والحج لا ينعقد فيه؟
هذا رائق، هذا دليل قوي، دليل قوي. لو أن إنسان أحرم بالحج بعد فجر يوم النحر ما ينعقد حجه، لأن انتهى، يعني الوقوف بعرفة ينتهي بفجر يوم النحر، فمن لم يقف بعرفة قبل فجر يوم النحر لا ينعقد حجه. طيب عندما نقول بأن شهر الحجة كله من أشهر الحج، ما ينعقد الحج بعد 10 ذي الحجة، ولا نسمي هذا حاج؟ وهذا دليل حقيقة بأن دليل قوي جدا. نعم.
ثانيا، أن الجمع في الآية لا يدل على أنها 3، لأنها 2 وبعض 3، فيجبر نقص 3 لأن البعض يغني عن الكل، وهو قول،
لأنه قال تعالى الحج إيش؟ أشهر، ما قال الحج 2 شهر، لكن قال أشهر، فعندما يقال أشهر يدل على أن جمع بأنها 3، لكنهم قالوا يجبر النقص، وفي لغة العرب يجوز بأن يذكر البعض ويراد به الكل. نعم.
وهو قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما والأئمة 3 أحمد والشافعي وأبو حنيفة، وهو الذي يراه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وهو الراجح إن شاء الله تعالى،
على أن أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة. نعم.
القول الثاني، ذهب آخرون وهم مالك ومن معه إلى أن أشهر الحج، إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، واستدلوا بما يأتي: أولا، أن الآية ذكرت أشهر الحج بصيغة الجمع، والجمع 3 كاملة. ثانيا، أن بعض أعمال الحج تقع بعد 10 من ذي الحجة، فاعتبر الحجة كله من أشهر الحج، والراجح هو القول الأول،
لأن فيها مثل الرمي يكون بعد، مثل طواف الوداع، مثل طواف الإفاضة لغير العجزة، وإن كان إنه يجوز من بعد منتصف ليلة النحر، وهذا أول وقته. فقالوا ما دام بأن فيه أعمال من أعمال الحج تأتي بعد 10 إذن ما الذي يمنع بأننا نقول بأن ذي الحجة كله من أشهر الحج؟ نعم.
ويجاب عن هذا القول بأن بعض 3 يغني عن كله، فالجمع وارد، وأما الأعمال التي بعد 10 من ذي الحجة للحج فإنها تبع لما قبلها، بالإضافة إلى تمام الحج بدونها مع الدم كالرمي والمبيت في منى وطواف الوداع، والله أعلم.
يعني نحن رجحنا القول الأول لقوة أدلته، ولأنه الذي يتمشى مع النصوص، وأجبنا عن أدلة القول الثاني. نعم. فيكون الراجح بأن أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، ولا ينعقد الحج إلا إذا أن الإنسان يعني نوى بالحج في هذه الأشهر لا في غيرها، وفي هذه الأيام لا في غيرها. تفضل.
حكم الحج: الحج ركن من أركان الإسلام 5، لا يتم إسلام العبد المكلف إلا به، فالركن هو عبارة عن جزء الماهية، وهو الذي لا تتم الحقيقة إلا به.
طبعا نحن نعلم بأن أركان الحج بأنها 5، ولا يمكن أن يتم إسلام العبد المكلف، أما غير المكلف مرفوع عنه القلم، لكن المكلف الذي لم يرفع عنه القلم، نعم، إلا به. نعم. فالركن يعني أنا أريد أن أعرف الركن. نعم. وش تعريف الركن؟ الركن هو في اللغة جانب الشيء الأقوى، لكن في الاصطلاح أو في الشرع هو عبارة عن جزء الماهية. كيف؟ يعني الآن تكبيرة الإحرام ركن ولا واجب ولا شرط؟ ها، تكبيرة الإحرام، ها، الصلاة ركن، هل يمكن أن تتم الصلاة بدونها؟ إذا قلنا جزء الماهية، يعني هي جزء لكن كل الصلاة ما تقبل إلا بها، هي جزء لكنها ماهية الصلاة، نعم، لا تقبل إلا بهذا الجزء، وهو الذي لا تتم الحقيقة لا بي أي لا تتم حقيقة الصلاة إلا بهذا الركن. نعم.
والحج آخر أركان الإسلام لحكمة جليلة، والله حكيم، ومن صفاته الحكمة، إذ أوجب طهارة القلوب بالتوحيد، فلما طهرت ونظفت طهرت الأبدان تبعا لذلك. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. متفق عليه.
نعم. إذن هو لم يتأخر إلا لحكمة، يعني تأخير وجوب الحج لم يتأخر إلا لحكمة عظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة التي فرض فيها الحج، وسيأتي معنا إن شاء الله، انتقل للصفحة التي بعدها. وفرضيته أي الحج،
وفرضيته أي الحج ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعلى في قوله تعالى على الناس للوجوب،
هذا يدل على وجوبه، لأنه قال على الناس أي أنه واجب على الناس. نعم.
وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، ومنها حج البيت من استطاع إليه سبيلا. متفق عليه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، وإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
هو رجل، وأظنه الأقرع بن حابس، قال: يا رسول الله، قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال هذا الرجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت. والسكوت يعني إيش؟ يعني لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم إيش؟ تسؤكم. فسكت. قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. الآن الناس في الحجة الواحدة يأتيهم من الزحام ما الله به عليم، ومن رحمة الله عز وجل أنه جعل الحج مرة واحدة على الناس في العمر، لما فيه من المشقة ولما فيه من يعني أمور كثيرة يحتاجها الإنسان. ولو اجتمعت الأمة في مناسك الحج يعني لم يسعهم المكان، فهي رحمة من الله عز وجل. نعم.
وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة إجماعا قطعيا على فرضيته، ومن أنكر فرضيته كفر، لأنه معلوم من الدين بالضرورة بلا تردد ولا شك، ولأن في إنكاره إنكارا لآيات الحج وأحاديث الحج، وإنكار ذلك كفر.
طبعا الإجماع أي إجماع من يعتبر قوله، والعلماء مختلفون، لكن الصحيح أن الإجماع المعتبر هو إجماع القرون المفضلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وليس المراد بالقرن 100 سنة، لكن المراد بالقرن عصر جيل من الأجيال. فقرني أي الصحابة، الذين يلونهم أي التابعون، الذين يلونهم تابعوا التابعين. نعم.
ووجوبه مرة واحدة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، فإن الحجة بالكسر معناها المرة الواحدة، ولحديث: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا الحديث. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عن الإجابة ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، فدل على أنه مرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، وأجمع العلماء على أنه مرة واحدة.
الفعل قد لا يكون دليل، لكن القول، ولذلك القرآن بيّن والسنة بيّنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، وفي في 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 الآية حج بالكسر، وهذا يدل على أنه مرة وليس أكثر من مرة، وهي نعمة من نعم الله عز وجل علينا، ولو نعد نعم الله ما استطعنا أن نعدها، ففضل الله علينا عظيم. نعم.
ومما يدل على وجوبه أن الميت إذا مات ولم يحج لم يقسم ماله على ورثته ولم تنفذ وصيته حتى يقضى دين الله تعالى ومنه الحج، لأن العبد مطالب به، فلما تركه أخذ من ماله ما يكمل به ما يكمل به إسلامه. ولذا يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد نزلت في حجة الوداع، وقال اليهود: لو علينا نزلت هذه الآية لاتخذنا يومها عيدا. فرد عليهم عمر رضي الله عنه بأنه عيد مجيد لنا لكونه عرفة ويوم الجمعة.
الدليل الأخير هو أن الميت إذا مات تعلق بتركته 5 حقوق. الحق الأول مؤن التجهيز، يعني تهيئة الميت من غسل وكفن وأجرة حافر وثمن الكفن وما شابه. الحق الثاني الديون المتعلقة بعين التركة، مثل الدين اللي فيه رهن يتعلق بالتركة. الحق الثالث الديون المطلقة، الديون المرسلة التي تتعلق بذمة الميت، وهي نوعان: شيء لله وشيء للآدميين. فمن دين الله على العبد الحج، ومن دين الله على العبد الكفارات، ومن دين الله على العبد الزكاة. والدين الذي للآدميين هو مثل القرض، مثل الإجارة، مثل ثمن البيع وما شابه ذلك. ومنه الحج، الدين الذي لله عز وجل. وإذا ازدحمت الديون التي لله والديون التي للآدمي، فمنهم من قال نقدم مال الدم أو دين الآدمي، لأن مطالبة الآدمي مبنية على المشاحة، على دين الله لأنه مبني على المسامحة. وقال آخرون بل بالنسبة، وهذا أقرب، أي أن يعني يعطى الدين الذي لله جزء ويعطى الدين الذي للآدمي جزء، لأنه قال: فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء. الحق الرابع الوصية الجائزة، والوصية الجائزة بشرطين: الشرط الأول أن تكون بالثلث فأقل، والشرط الثاني أن تكون لغير وارث، والحق الخامس الإرث. ما يقسم المال على الورثة إلا بعد أن تؤدى هذه الحقوق. إذن الحج 3، يعني إذا ما حج نأخذ من ماله، وهذا يعتبر 3 اللي هو الديون المرسلة، والإرث 5. لماذا يقدم الناس 5 على 3؟ نعم،
أداء الحج، هل الحج على الفور أم على التراخي؟ هل وجوبه على الفور أم على التراخي؟ أي وجوبه في الحال أم في أي وقت كان؟ اختلف العلماء في ذلك. المذهب الأول من العلماء من قال بأنه على الفور، فإذا توفرت شروط الحج في الإنسان وجب عليه حج الفريضة على الفور، ولم يجز له التأخير، واستدلوا بما يأتي.
الناس يغفلون عن هذا، فيه أناس يعني تتوفر فيهم الشروط ويؤخرونه إلى آخر العمر، يبلغ الواحد منهم 50-60 سنة وهو لم يحج والشروط متوفرة عنده، وهذا كأنه يقول بأن الحج على التراخي. هذا ما هو صحيح، بل الحج على الفور. بمجرد ما نزلت آية الحج، حج أبو بكر ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي بعده، فلا يجوز للإنسان أن يؤخره عند توفر شروطه، لأنه ركن من أركان الإسلام، ما يتم إسلام العبد إلا بأداء هذا الركن. نعم،
واستدلوا بما يأتي. أولا، لأن الأمر في الآية للوجوب، والوجوب يقتضي الفور، ولا يصرف الوجوب شيء. ثانيا، لأنه أسرع في إبراء الذمة. ثالثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سارع للحج لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلوا الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وكل هذا يدل على أنه لم يؤخر بعد فرضه بل عجل به، لم يؤخر بعد فرضه بل عجل به. وعلى هذا فالحج فرض في السنة 9 من الهجرة، وحج صلى الله عليه وسلم في السنة 10، وسبب تأخيره الحج إلى السنة 10 عدة أسباب. هي أولا اشتغاله بتلقي الوافدين عام الوفود ممن قدم المدينة للإسلام وقدموا للتفقه في الدين.
ما أحد يقوم بهذا العمل غيره. جاء الناس يريدون أن يعرفوا الدين، يعرفوا الإسلام، ما أحد يقوم بهذا العمل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقي من أجل أن يعلمهم ليدخل الناس في دين الله عز وجل، وقد دخلوا في دين الله أفواجا. ما بين فتح مكة اللي عدد الصحابة حوالي 10,000، وما بين حجة الوداع اللي كان عددهم كما يقول الحاكم أكثر من 130,000، حتى أن جابر قال: فكنت أرى أنظر أمامي فلا أرى آخرهم، وخلفي فلا أرى آخرهم، وعن يميني فلا أرى آخرهم، وعن شمالي فلا أرى آخرهم. دخل الناس في دين الله، فجلوس النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة عظمى، ولم يجلس عليه الصلاة والسلام إلا لما ترجح عنده من المصلحة.
ثانيا، لأن بعض المشركين حج عام 9 من الهجرة، وأراد الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون في عام يتطهر فيه البيت من المشركين ولا يختلط صلى الله عليه وسلم بالمشركين.
وفعلا يعني أرسل علي في حجة أبي بكر ألا يطوف بعد هذا العام بالبيت إيش؟ مشرك. ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت إيش؟ عريان. ولذلك لم يحج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما حج لم يحج أحد من المشركين، وإلى يومنا هذا المشركون لا يقربوا المسجد الحرام، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. نعم.
ثالثا، ذكرت أسباب فيها نظر، منها عدم استطاعته صلى الله عليه وسلم ذلك العام، أو حاجة خوف في طريقه، أو لاستدارة الزمان حتى يأتي بالحج في وقته.
لكن هذه فيها نظر، ليست يعني دليل ولا تعتبر من الأدلة. نعم.
ومما يدل على وجوبه أي الحج ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فتنظر كل من كانت له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وفي رواية: ليمت يهوديا أو نصرانيا، يقولها ثلاثة.
وقول عمر رضي الله عنه معتبر، لأن الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وعمر هو ثاني الخلفاء الراشدين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين بعدي، أبي بكر وعمر. ولذلك يعني كلام عمر معتبر، وهذا من باب الزجر، يقول عمر من باب الزجر. نعم.
المذهب الثاني، من العلماء من قال: إن الحج على التراخي، فلو توفرت شروط الحج في الإنسان وأخر الحج فلا حرج عليه، واستدلوا بأدلة منها قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإنها نزلت في العام 6 من الهجرة في عمرة الحديبية، فدلت أن الحج مفروض في العام 6، ولم يحج صلى الله عليه وسلم إلا العام 10، لأن وجوبه على التراخي.
سنجيب على هذا التساؤل وعلى هذا الدليل، سنجيب عليه إن شاء الله. نعم.
وبقصة ضمام بن ثعلبة السعدي، وفيها: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال صلى الله عليه وسلم: صدق. ثم ولى وهو يقول: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، قال صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. والراجح الأول، وقد أجيب على القول الثاني، بأن قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فيه أمر بالإتمام عند الشروع، وليس فيها إيجاب قبل الشروع، فليس على الإنسان إكمالها قبل الدخول فيها.
لأن قال: وأتموا الحج والعمرة، وهذا يدل على أن من دخل في الحج والعمرة وجب عليه أن يكملها إلا بالإحصار، والناس توسعوا في الإحصار، الإحصار توسع فيه، يأتي الإنسان ويحرم من الميقات، فإذا دخل المسجد الحرام وإذا به يجد الزحمة، خلع يعني إحرامه وحل، هذا ليس إحصار. وحتى المرأة إذا كانت المرأة كذلك يعني جاءتها العادة، هذا ليس إحصار إلا أن تكون خارج البلاد. إذا كان من خارج البلاد ولا تستطيع أن تأتي مرة أخرى، شيخ الإسلام كلام في هذه المسألة، لكن هذه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. أما أن الناس يتوسعون في الإحصار وفي معنى الإحصار، بعض العلماء يقول: ليس الإحصار إلا عدو يصدك عن البيت. حتى المرض قالوا: إذا مرض الإنسان إن استطاع أن يصبر حتى يبرأ من مرضه يبقى على إحرامه ثم يكمل. نعم.
وأما قصة ضمام بن ثعلبة فالصحيح أنها وقعت عام الوفود وهو العام التاسع للهجرة، وقد اشتغل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج، ولو كانت متقدمة فإن مكة كانت تحت سيطرة المشركين إلى قرب نهاية السنة الثامنة من الهجرة. وأما السنة التاسعة فهي السنة التي أعلن فيها النبي صلى الله عليه وسلم على لسان أبي بكر رضي الله عنه ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم لما صفي البيت من المشركين وعباداتهم حج حجة خالصة لم يخالطهم فيها مشرك. وقد حصل من تأخيرها خير كثير، إذ اجتمع عدد من أنحاء الجزيرة ليشهدوا حجته صلى الله عليه وسلم ويأخذوا عنه، إذ زادوا عن 100,000، ولو كان قبل ذلك لما حصل هذا الخير، والله أعلم وأحكم سبحانه وتعالى.
نعم، إذن علمنا من هذا بأن الحج على الفور وليس على التراخي، وعلى طلاب العلم مسؤولية كبيرة بأن يبلغوا الناس بأن من توفرت فيه الشروط وجب عليه أن يبادر إلى الحج، والأدلة متضافرة وقوية لمن قال بأنه واجب على الفور. تجد الآن كثير من الناس بلغت أعمارهم إلى 50 وإلى 40 وإلى 60 وهو لم يحج، وربما مات ولم يحج، وعنده يعني استطاعة على أن يحج. فعلى طلاب العلم أن يبلغوا بأن الحج على الفور وليس على التراخي.
قلتم أحسن الله إليكم، فضل الحج، للحج فضائل كثيرة تفوق الحصر.
اقرأها يعني أعداد، بس اقرأها أعداد.
ومن هذه الفضائل أولا إظهار العبودية لله تعالى.
نعم، ثانيا الإظهار العبودية لله، لأنه يترك البلد ويترك الأهل ويترك اللباس ويترك التجمل ويترك كل ذلك تعبدا لله وتذللا لله تبارك وتعالى. نعم.
ثانيا إكمال الدين.
نعم، لأن الله عز وجل أنزل في عرفة في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم، وحسدتنا اليهود على هذا الكمال حتى قال حبر من أحبار اليهود لو علينا نزلت معاشر اليهود هذه الآية لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. نعم.
ثالثا الاستجابة لنداء إبراهيم عليه السلام،
لأن إبراهيم عليه السلام نادى في الناس إن الله كتب عليكم الحج وأذن في الناس بالحج. نعم، فبلغت دعوة إبراهيم أبلغها الله عز وجل لكل مريد للحج، وإبراهيم قدوة كما قال الله عز وجل لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وقال صلى الله عليه وسلم اثبتوا على إرث أبيكم إبراهيم. نعم.
رابعا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته واتباعه في أداء نسكه.
ولذلك كانوا يعني الصحابة اجتمعوا حوله يعني عشرات الآلاف، اجتمعوا ليه؟ كل منهم يريد أن يأخذ عنه، ولأن قال خذوا عني مناسككم وينقلونها للأمة من بعدي، والاقتداء به مطلوب. قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وفي الحديث كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى دخول الجنة يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم.
خامسا أنه من أفضل الأعمال عند الله تعالى،
لأنه لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل قال إيمان بالله ورسوله، ثم ماذا قال؟ ثم الجهاد في سبيل الله، ثم ماذا قال؟ ثم حج مبرور. نعم.
سادسا أن ثوابه الجنة،
لأنه قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم.
سابعا أنه يكفر الذنوب.
نعم، وذنوبنا كثيرة، وأود أن أعرف بأن للذنوب عند الناس 4 صفات. الصفة الأولى أنها كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة ولا قليلة؟ كل بني آدم إيش؟ خطاء. لا، كثيرة، ليست قليلة، كثيرة جدا. والله لو يتكلم هذا الملك اللي عن شمالك يبين لك بين عليك مجلدات، سجل عليك مجلدات من المعاصي. نحن لا نؤيس لكننا نحذر، فالذنوب كثيرة بالنص. نعم. الصفة الثانية أن هذه الذنوب أنها دائمة. في الحديث يا عبادي إنكم تخطئون متى؟ بالليل والنهار. وفي الحديث الآخر إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الصفة الثالثة أنها خطيرة على النفس وخطيرة، على الأهل وخطيرة على المجتمع. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. الصفة الرابعة أنها متنوعة، العين منها ذنب، الأذن منها ذنب، اللسان منه ذنب، اليد منها ذنب، الرجل منها ذنب، القلب منه ذنب، البطن منه ذنب، الفرج منه ذنب. أليس أنه قال العين تزني؟ يعني إيش؟ ذنب. والأذن تزني، واللسان يزني، واليد تزني، والرجل تزني. إذن ذنوب متنوعة، ونحن في حاجة إلى مغفرة هذه الذنوب وتطهيرها. ولذلك من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. في حديث عمرو بن العاص لما قال يا رسول الله أمدد يدك أبايعك، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فكف عمرو يده، قال لما كففت يدك يا عمرو؟ قال أنا أشترط على ربي. قال ما الذي تشترط؟ قال أن يغفر لي كل ذنب من الذنوب، كل ذنب من الذنوب يغفره لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ أما علمت أن الهجرة تهدم ما قبله؟ أما علمت أن الحج يهدم ما قبله؟ تفضل.
ثامنا، إجابة دعوة الحاج.
وهذا من أسباب الإجابة، لأنه لابد كل دعاء لابد فيه من شرطين، كل دعاء لابد فيه من شرطين، ولا تجاب الدعوة إلا بالشرطين. الشرط الأول وهو توفر أسباب الإجابة، الشرط الثاني انتفاء موانع الإجابة، وهذا الذي يسمونه التخلية والتحلية. شوف حتى الأمر بالمعروف عن المنكر، ترى من أسباب الإجابة الأمر بالمعروف عن المنكر. الأمر بالمعروف إيش؟ تحلية، والنهي عن المنكر تخلية. ولذلك ورد في الحديث قال ثلاثة، نعم، أو أهل الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. نعم.
تاسعا، مضاعفة أجر الحاج.
أي له أجر عظيم جدا عند الله عز وجل. حديث حسن لغيره حسنه الألباني، وذكر فيه حديث عبد الله بن عمر، ذكر فيه يعني ما فيه من الثواب، ترجعون له في الكتاب. نعم.
عاشرا، حفظ الله تعالى للحجاج.
من ثمرات الطاعة الحفظ. في حديث ابن عباس احفظ الله ماذا؟ يحفظك. أنت إذا حفظت طاعة الله حفظك الله عز وجل. وفي الحديث ثلاثة في حفظ الله، ومنهم رجل خرج حاجا. نعم.
الحادي عشر، أنه يجمع العبادات القلبية والقولية والبدنية والمالية.
أي نجد بأن التوحيد عبادة قلبية اعتقادية، الصلاة عبادة بدنية، الزكاة عبادة مالية، لكن نجد بأن الصوم عبادة بدنية، لكن نجد بأن الحج عبادة قلبية قصد. ألم نقول الحج هو القصد؟ وعبادة يعني قولية، في أكثر قول ذكر. إنما شرع الطواف بالبيت والسعي ورمي الجمرات من أجل إيش؟ ذكر الله. وعبادة بدنية لأنه يأتي من بلده ويأتي ويطوف ويسعى ويذهب إلى عرفة وإلى مزدلفة وإلى منى ويبيت ويسافر. ومالية لأنه يبذل ماله، فجمع بين يعني العبادات كلها. ولذلك قيل بأن فضل عشر ذي الحجة إنما جاء الخبر بفضلها لأنها الزمن الوحيد الذي يجمع العبادات كلها. في رمضان تجتمع العبادات إلا الحج، لكن في الحج تجتمع العبادات كلها. أليس إن من الفدية في المحظورات الصوم؟ نعم. ومن الفدية في المحظورات الصدقة؟ نعم. والصلاة لا بد منها؟ نعم. والذكر شرع الحج من أجل الذكر؟ نعم. والحج يأتي معه، فاجتمعت العبادات فكانت أيام العشر أفضل أيام الدنيا. نعم.
الثاني عشر، أنه سبب من أسباب الرزق.
وأسباب الرزق نوعان، سبب شرعي وسبب حسي. السبب الحسي أنك تبذل البيع والشراء والوظيفة وما شابهها. السبب الشرعي مثل صلة الرحم، مثل صلاة الجماعة، مثل الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. إذن سبب من أسباب الرزق. نعم.
ثالث عشر أن الحج عبادة العمر.
عبادة العمر لأنها يجب مرة واحدة في العمر فهو عبادة العمر. نعم.
الرابع عشر أنه ختام الأمر،
أي ختم الله به أركان الإسلام وختم به الفرائض كلها، فهو الخامس والأخير من الأركان. نعم.
الخامس عشر الاستجابة لله تعالى،
لأنه أمر بالحج، والاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر بالحج. نعم.
السادس عشر إرغام الشيطان ودحره وصغاره من كثرة ما يرى من الاستجابة لله تعالى.
هذا يعني معروف في يوم عرفة، ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر منه في مثل يوم عرفة إلا ما كان في يوم بدر.
السابع عشر أنه جهاد النساء وجهاد الضعفاء وجهاد الجبناء، إذ هو جهاد لا شوكة فيه.
يستغرب الإنسان ما معنى جهاد. جهاد النساء، عائشة قالت لكنا أفضل الجهاد، قالت نرى أفضل العمل الجهاد أفلا نجاهد، قال لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. أما جهاد الضعفاء قال رجل إني ضعيف يا رسول الله، نعم، وأريد الجهاد، قال هلم إلى الحج. وأما جهاد الجبناء قال رجل يا رسول الله الجهاد له فضل لكني رجل جبان، قال جهاد الجبناء أو ما معناه الحج. نعم.
الثامن عشر الزهد في الدنيا والتقلل منها لأنها متاع زائل ومتاع الغرور.
وهذا الواقع، الإنسان يخرج ما معه إلا يعني بعض الدراهم ويترك البيت ويترك الزوجة ويترك المال ويترك الأولاد ويترك الأرصدة ويترك كل شيء ويتقلل ولا يلبس إلا إزار ونداء ورداء، ففي هذا تقلل من الدنيا وبيان لحقيقتها. نعم.
حكم الحج، للحج حكم عظيمة،
كذلك اقرأها.
ومن هذه الحكم أولا تحقيق التوحيد لله الواحد القهار.
الله أكبر. قال جابر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وش كانوا يقول الكفار؟ إلا شريكا هو لك، لكن قال لا شريك لك. إذن التوحيد توحيد لله عز وجل. نعم.
ثانيا الاستجابة لله تعالى،
أي الاستجابة لله، لأنه يعني ولله على الناس حج البيت فاستجابوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر الناس بأن الله كتب عليكم الحج فحجوا فاستجابوا. نعم.
ثالثا تعظيم شعائر الله،
أي تعظيم شعائر الله، يعني لا يمكن بأنك تقتل صيد في الحرم ولا أنت محرم، فيه تعظيم، ولا يمكنك تقلم ظفر ولا تقص شعر وأنت محرم، تعظيم. نعم. ولا يمكن تحدث في المسجد الحرام، تعظيم، وتطوف بالكعبة، تعظيم، وبين السماء والصفا والمروة، تعظيم، تصعد إلى عرفة، تعظيم، تبيت بمزدلفة، تعظيم. نعم.
رابعا التوكل على الله وحده،
وهذا يأتي من توكل هاجر عندما قالت لإبراهيم وين تذهب إبراهيم، أين تذهب، سكت، أين تذهب، سكت، أين تذهب، سكت، قالت الله الذي أمرك، قال نعم، قالت اذهب فإن الله لا يضيعنا، فحفظت بتوكلها على ربها. نعم.
خامسا مخالفة المشركين،
أي مخالفة المشركين، أول مخالفة في التلبية، وثاني مخالفة الطواف بالكعبة بلا أصنام، وكانوا يطوفون بالكعبة وفيها أصنام، وثالث مخالفة بين الصفا والمروة، صنم على الصفا وصفا صنم على المروة، والمخالفة الرابعة أنهم ما كانوا يعني يقفون بعرفة لأنهم أهل الحرم فلا يخرجون، والمخالفة التي تليها بأنهم كانوا يبقون في مزدلفة حتى تطلع الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج منها قبل أن تطلع، والمخالفة التي تليها أنهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في وادي محسر، وهم كانوا يبيتون في وادي محسر وقد لا يعني يتيسر اليوم للناس. نعم.
سادسا مداومة العمل الصالح وعدم انقطاعه،
تجد الحاج منذ أن خرج حتى يرجع وهو من عمل صالح إلى عمل صالح مداوم عليه، لا يفتر لسانه ولا عمله ولا ماله، وقته كله يشتغل بطاعة الله عز وجل، فيجد من وراء ذلك دوام العمل الصالح، والرب عز وجل لم يوجب العمل إلا من أجل أن يدوم، ولم يوجب العمل من أجل أن ينقطع، وقد قال الله لرسوله فاستقم كما أمرت، قالوا شبت يا رسول الله، قال شيبتني هود، أي سورة هود، والذي شيبه من سورة هود فاستقم كما أمرت، وقد أمره الله بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأمر الأمة بأن تستقيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأحب العمل إلى الله عز وجل هو العمل الدائم، والله عز وجل ما شرع عبادة إلا لتدوم، ما شرع مال عبادة لتنقطع البتة، فدوام العمل الصالح.
سابعا التقلل من الدنيا.
ليس المراد أن لا يعيش الإنسان، لكن المراد أن لا يستعبد، لأن الدنيا متاع الغرور. وأما كون الإنسان يعيش، كل إنسان يمتلك مال، كل إنسان لا يضر، لكنه لا يستعبد. قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. نعم.
ثامنا تذكر الآخرة بالسفر.
أي تذكر الآخرة، لأنه يسافر ويترك أهله، ربما يرجع أو لا يرجع، ولكن هناك سفر إلى الدار الآخرة ينتقل من الدنيا، ينبغي أن يستعد له وأن يتذكر بهذا السفر، السفر إلى الآخرة.
تاسعا الحج تربية للأرواح والأبدان وبذل للأموال.
تربية للأرواح لتتآلف ولتتعاون ولتتعارف، نعم، وللأبدان بالتعب والسفر والنصب، وبذل الأموال يبذلها في سبيل الله رخيصة. نعم.
عاشرا تعليم الجاهل وتصحيح اعتقاده.
الكل يجتمع، الحجاج جميعا، الجاهل يتعلم من العالم ويصحح الاعتقاد عنده لو رؤية منه مخالفة شرعية، خصوصا في أمور التوحيد فيعلم. نعم.
حادي عشر الخضوع والتذلل لله تعالى.
أرخص الثياب ثياب الإحرام، ولذلك في خضوع وفي تذلل، الإنسان ما يلبس إلا لباس الإحرام، كاشف رأسه، شعث، غبرة، يعني تجد بأنه بارز للشمس، فيه الخضوع والتذلل لله تعالى.
ثاني عشر الاجتماع بإخوانه المسلمين من كل مكان.
الروابط بين المسلمين سبع، المعبود واحد، والعبادة وحده، والكتاب واحد، والرسول واحد، والطريق واحد، والدين واحد، والقبلة واحدة، وهذه أقوى الروابط وينبغي أن تفعل عند الناس.
ثالث عشر تعويد الإنسان على الصبر والتحمل والانضباط.
وهذا صحيح فعلا، تجد بأنه لابد أنه يعني يصبر بمفارقة الأهل والبلاد، وعلى العمل يصبر على الطاعة عن المعصية، على القضاء والقدر يتحمل المشاق والشعث والغبرة وما شابه، وينضبط، بمعنى أنه ما يلبس ثوبة ولا يقع في محذور. نعم.
رابع عشر شكر الله تعالى على نعمه.
والشكر يعني فيه نعم نوع، النعم نوعان، نعم دائمة ونعم متجددة. فالنعم الدائمة شكرها بأداء العبادات المرتبة شرعا، وأما النعم المتجددة فشكرها بالسجود أو بالصلاة أو بالصيام أو بالقول وما أشبهه.
خامس عشر الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة.
ترك المألوف الذي ألفه واستجاب لأمر ربه. نعم.
سادس عشر ترويج السلع.
تجد الحجاج يأتون بسلع من بلادهم يبيعونها على إخوانهم، وهذه فيها منفعة دنيوية. نعم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم.
والخلاصة أن للحج منافع دينية من العبادات الفاضلة والطاعات الجليلة التي لا تكون إلا فيه، ومغفرة الذنوب، ومنافع دنيوية من التكسب وحصول الأرباح الدنيوية وما يصيبونه من البدن والذبائح وغيرها.
نعم. آداب الحاج كذلك تأخذها يعني سرد.
آداب الحاج في سفره. أولا الإخلاص لله رب العالمين.
هذا مطلب في كل عمل من الأعمال، بمعنى أنه لا يحج للنزهة ولا يحج للتجارة، وإنما يحج لطلب الأجر من الله عز وجل. قال الله عن المخلصين فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وقال عن أولئك الذين لم يخلصوا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا، وأول ما تسعر النار يوم القيامة بمن فقد في عمله الإخلاص، عالم، قارئ، متصدق، مجاهد، أول ما تشعر بهم النار لفقد الإخلاص في أعمالهم. نعم.
ثانيا التوبة الصادقة.
التوبة الصادقة هي التوبة التي يصلح فيها العبد ما مضى، ويصلح فيها العبد الحاضر، ويصلح فيها المستقبل. يصلح فيها الماضي بالندم على فعل الذنب، ويصلح فيها الحاضر بالإقلاع عن الذنب، ويصلح فيها المستقبل بالعزم ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى. نعم.
ثالثا رد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة.
أي من كان عنده مظلمة لأخيه المسلم فليتحلله اليوم من قبل ألا يكون درهم ولا دينار. وأنت الآن تعطي مال، لكن يوم القيامة يأخذون من حسناتك، ربما أخذ من سيئات المظلوم وجعلت على ظهر الظالم.
رابعا اختيار الصاحب الصالح.
وما أحسن ما قيل الصاحب ساحب، فلا تختار إلا من يعينك على طاعة الله عز وجل، كالمرآة لك يذكرك إذا نسيت ويصوبك إذا أخطأت وهكذا.
خامسا طلب النفقة الحلال.
الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وبعض العلماء يرى بأن من حج من نفقة حرام فحج لا يصح، وإن كان هذا مردود، لكن أقول البعض يرى ذلك، فينبغي أن يحرص المسلم على أن يحج من مال حلال. نعم.
سادسا أن يتعلم كيفية حجه وعمرته.
لابد يتعلم قبل أن يحج، أما يأتي من غير تعلم ويرجع بعد الحج قال أنا ما فعلت وأنا ما فعلت وأنا ما فعلت وأنا ما فعلت، ما يمكن يشتري لها أرض حتى يسأل فيها 14-20 مكتب عقاري، ويسأل عنها المهندس، ويسأل من أجل الدنيا. طيب اسأل عن حجك، اسأل عن عمرتك، كيف أحج، ماذا أفعل، خذ الكتب، اسأل العلماء، مطلب من المطالب. لماذا قال لتأخذوا عني مناسككم؟ أي يجب أن يكون الحج على وفق ما جاء في السنة، لا على مجرد الأهواء ومتاهى النفوس. نعم.
سابعا يتذكر بسفره السفر للآخرة.
ذكرنا هذا. نعم.
ثامنا توديع الأهل والأصدقاء وطلب الوصية منهم ووصيتهم بالتقوى والعمل الصالح.
نعم، هو يوصيهم وهم يوصونه، هو يوصيهم بأن يكونوا أهل تقوى وهم يقولون نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. نعم.
تاسعا تأمير أحدهم.
طبعا التأمير لأنه ورد في الحديث على أنه لا يخرج ثلاثة إلا ويؤمر أحدهم، وهذا فيه ضبط للحياة، وفيه أهمية وجوب وجود ولي للأمر. لا يمكن أن يصلح الناس وهم فوضى لا أمير لهم. إن الله عليه وسلم لما مات صلى الله عليه وسلم، أليس أن الصحابة لم يدفنوه يوم الاثنين، ولم يدفنوه ليلة الثلاثاء، ولم يدفنوه يوم الثلاثاء، ودفنوه يوم الأربعاء، مع أن إكرام الميت هو التعجيل بدفنه، لكن لماذا أخره الصحابة؟ من أجل أن يختاروا خليفة له. فلما وقع الاختيار على أبي بكر دفنوه وقد أمنوا. أبو بكر ما ودع الدنيا حتى استخلف عمر، عمر ما ودع الدنيا حتى استخلف ستة من أهل الشورى ليختاروا لهم، وهكذا. وقد قرن الله عز وجل طاعة ولي الأمر بطاعته، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقرن صلى الله عليه وسلم طاعة ولي الأمر بطاعته، قال من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. إذن هذا من باب ضبط الأمور، من أجل أن تستقيم الأمور حتى ولو كانوا ثلاثة. نعم.
شروط الحج. يشترط للحج خمسة شروط.
بعد عندكم ساعة ولا خلاص؟ ولا استنفدتوا الصبر؟ بعد فيه نشيطين ها؟ ولا منتوا نشيطين؟ أنا ما تعرفون كلامي، أتكلم بالأردو، أقول هل عاد عندكم نشاط ولا ما عندكم؟ فيه؟ أما إذا قال بروسهم يعني ودنا نرقد، لا ودي أتكلم بلسانك، هل فيه إمكاني ولا ما فيه؟ جزاكم الله خير. طيب شروط الحج.
يشترط للحج خمسة شروط، وهي أولا الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك.
هذا تعريف الإسلام. إذا أردت أن تعرف الإسلام فهو تعريفه يشتمل على يعني خمسة أمور. الأمر الأول الاستسلام لله بالتوحيد، الأمر الثاني الانقياد له بالطاعة، الأمر الثالث الخلوص من الشرك، الأمر الرابع التبرؤ من المشركين، الأمر الخامس أن يسلم المسلمون من أذى لسانك ويدك، وبهذا تحقق الإسلام الحقيقي، لأن إنسان يدعي الإسلام ولم يسلم المسلمون من لسانه ويده أي الدعاء هذا؟ نعم.
والمسلم هو الذي يأتمر بالأمر وينتهي عن النهي، وهو الذي استسلم لله بظاهره بعد اعتقاد ذلك بباطنه، فلا يقبل الحج من كافر حتى يسلم. وليس المعنى أنه غير مأمور به في الأصل، ولكنه غير ملزم بأدائه حتى يسلم، لقوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ففيه دلالة على أن عمل الكافر لا ينفعه قبل إسلامه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج، متفق عليه. فمن ترك واحدة من الخمس لم يكن مسلما، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحج البيت بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف به عريان. والمسلم يؤدي العمل بأمر الله تعالى، ويطلب رضوان الله، ويوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمله مقبول. وأما الكافر فلو أداه فهو بأمر العادة والتقليد. قال تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ويطلب رضوان الأعراف والعادات والناس والآلهة من صنم وغيرها، ويوافق الهوى والشيطان، فعمله مردود. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
إذن هذا الشرط الأول، وهو أنه لا بد أن يكون مسلما، ولا يقبل أي عمل من الأعمال إلا من أهل الإسلام، لأنهم يعملون أعمالهم بقصد التقرب إلى الله عز وجل. نعم.
ثانيا العقل، وهو عقل الأشياء ومعرفتها حلا وحرمة، وعقل صاحبه بأن يمنعه عن كل إثم. فالعاقل يعقل ويعي مراد الشرع، فيضع كل شيء في موضعه، وينعقل عند كل ما يخالف الشرع، ليبقى زكيا نقيا طاهرا. وقد سمى الله العقل في القرآن عقلا ولبا وقلبا وحجرا، والعقل مناط التكليف، فمتى وجد العقل كلف الإنسان، ومتى فقد فقد التكليف. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المجنون حتى يعقل. والمجنون غير مكلف، لأنه لا يميز ولا يضبط الأوقات ولا يقصد في عمله. ومن المعلوم أن العمل بالنية، والنية القصد. والمجنون لا يتقن العمل ولا يحسن التعامل ولا يتقيد في عمله، فلا يرتدع عن شيء. وليس على المجنون حج حتى يعقل ثم يبدأ تكليفه، وهذا من رحمة الله العظيمة.
هذا الشرط الثاني، أنه لا بد أن يكون العقل موجود، وقد جعل الله العقل مناط التكليف، فإذا وجد العقل وجد التكليف، وإذا لم يوجد العقل لم يوجد التكليف. ألا ترى بأن الصغير مرفوع عنه القلم، والمجنون مرفوع عنه القلم، والإنسان الكبير الذي وصل إلى الخرف مرفوع عنه القلم، لعدم وجود العقل عنده الذي به يعقل. والعقل يعني هو الذي يعقل به الإنسان الأوامر ويعقل به النواهي، فلا بد أن يكون العقل موجود. نعم.
ثالثا البلوغ، ويتحقق في الرجل بواحدة من ثلاث: إما بالاحتلام، وهو إخراج المني من القبل، وإما بنبات شعر العانة، وإما ببلوغ 15 عاما. فأي هذه العلامات سبق فهو بها بالغ. ويزاد على المرأة الحيض، وقد يكون أعجل علامة لها.
إذن عرفنا البلوغ بماذا يكون، وعلمنا بأنه يكون بواحدة من ثلاث عند الرجل، أو بواحدة من أربع عند المرأة. انتقل للرابع.
رابعا الحرية، وهي السلامة من الرق. والرق عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر. والرقيق يعتبر عاجزا عن الحج، لأن تصرفه بيد غيره، ولأنه لا مال له، بل هو مال لسيده، ولحاجة سيده إلى خدمته، إذ تتعطل مصالح سيده. ولم يجعل الله علينا في الدين من حرج. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى.
إذا الحرية بمعنى أن يسلم الإنسان من الرق، وسبب الرق هو الكفر. والرق 5 أقسام أو 6. القسم الأول القن، وهو الذي كله رق. القن وهو الذي كله رق. الثاني اللي هو المدبر الذي قاله سيده إذا أنا مت فأنت حر، فعلق حريته بدبر حياته. ثالثا المعلق، وهو المعلق بشرط، قال إذا جاء رمضان فأنت حر. الرابع المبعض، وهو الذي بعضه حر وبعضه رق. الأمر الخامس اللي هو أم الولد، وأم الولد هي الرقيقة التي وطئها سيدها فحملت منه فتعتق بموت سيدها والذي اعتقها ولدها، ولذلك سميت أم ولد. السادس المكاتب، وهو الذي كاتبه سيده من أجل أن يعتق، فقال له سيده أعطني 1000 ريال أو 2000 أو 10,000 ريال فإذا أعطيتني إياها فأنت حر، وهو المكاتب.
نعم. خامسا الاستطاعة، وتتحقق بأمور منها: أولا صحة البدن، فإن كان المكلف مريضا ومرضه لا يرجى برؤه أو كبيرا قد بلغ الشيخوخة ولا يستطيع الحج أقام عنه من يحج عنه، واشتراط صحة البدن لأنه عبادة بدنية، ولكثرة أعمال الحج من طواف وسعي وتنقل في المشاعر ورمي وغيرها، وكلها تحتاج إلى صحة البدن وقوته.
إذن ما هي الاستطاعة؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع. بينا أن منها أولا صحة البدن، يكون بدنه صحيح. نعم.
ثانيا أن تكون الطريق آمنة، فلا يوجد بها قاطع طريق ولا وباء ومرض معد، فلو وجد بالطريق قطاع أو وباء ولا يوجد طريق غيره كان غير مستطيع.
إذن أمن الطريق، لكن إذا كان النهب يعني الطريق مخيف بأي نوع من أنواع الخوف، سواء بعدو أو بسبع أو بمرض أو ما شابه، فهو معذور.
ثالثا وجود النفقة التي تكفيه في حجه حتى عودته، وتكفي من يعولهم وينفق عليهم حتى يعود، فلا يضر بنفسه ولا يضر بأهله، وإن كان لا يقدر على المشي فيزداد توفر المركب الذي يوصله ويعيده، وقد يسر الله تعالى وسائل النقل السريعة والمريحة، فلله الحمد والمنة. سادسا يزاد في حق المرأة وجود محرم لها تحج معه، لقوله
لأن المرأة ما تحج بلا محرم، من كان يؤمن بالله واليوم، قال صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا بد يكون مع المحرم. لكن لو أنها حجت بلا محرم فعليها الإثم وعليها التوبة وحجها صحيح، لكن لا يستصغر الإثم، قد يكون هذا الإثم يبطل العمل كله. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، متفق عليه. والمحرم للمرأة هو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح، ومن تحرم عليه بنسب هم القرابة، وعددهم 7: أولا الآباء والأجداد من قبل الأب أو الأم وإن علوا. ثانيا الأبناء وأبناؤهم وأبناء البنات وأبناء بنات الابن وإن نزلوا. ثالثا الإخوة مطلقة، سواء أشقاء أم لأب أم لأم. رابعا أبناء الإخوة مطلقة، سواء أبناء الإخوة الأشقاء
أبناء الأخوات. خامسا ها
خامسا أبناء الأخوات مطلقة، سواء أبناء الأخوات الشقائق أم لأب أم لأم. سادسا الأعمام مطلقة. سابعا الأخوال مطلقة. وأما بسبب
هذا اللي إيش؟ هل هذا الذي بسبب نسب؟ نعم. الثاني بسبب مباح.
وأما بسبب مباح فيدخل فيه الرضاع والمصاهرة، فمن الرضاع 7 مثلهم، أي مثل القرابة بالنسب.
لأن قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الابن والأب والإخوة وهكذا. نعم.
ومن المصاهرة 4، وهم: أولا أبناء زوج المرأة، ثانيا آباء زوج المرأة وأجداده وإن علوا، ثالثا أزواج البنات وأزواج بنات الابن، رابعا أزواج الأمهات. ولو لم تجد المرأة محرما فهي عاجزة ومعذورة وغير مستطيعة، ولا حرج عليها إن شاء الله، لأن الحج متعلق بالاستطاعة. سابعا يزاد في حق من حج عن الغير أن يسبق حجه عن نفسه. فلقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولو حج عن غيره قبل أن ولو حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه انقلبت الحجة له، لأنها من الأحكام القهرية التي لا تؤثر فيها النية،
لأنه لا يجوز أصلا، لا يجوز يحج عن غيره ولم يحج عن نفسه، فانتقل الحج له قهرا، لأن هذه ولذلك قلنا لأنها من الأحكام القهرية التي لا تؤثر فيها النية، بمعنى أنه لابد شرعا أن يحج عن نفسه ثم يحج عن غيره. أخيرا،
وتنقسم هذه الشروط إلى ثلاثة أقسام،
يعني هذه الشروط التي أجملناها اللي هي خمسة على الكل، والسادس في حق المرأة، والسابع في من يعني يحج عن غيره، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم.
أولا، نعم. شرط
خلاص بوقفهم أبشر. نعم.
شرط وجوب وصحة، وهو الإسلام والعقل.
يعني إيش؟ يعني أنه لا يجب على الكافر قبل إسلامه، وله في الأصل يجب عليه، ولا يجب على المجنون، ولا يصح من الكافر ولا يصح من المجنون، ولذلك قلنا شرط وجوب وصحة، يعني لا يجب ولا يصح. نعم.
ثانيا، شرط وجوب وإجزاء، وهو البلوغ والحرية.
يعني لو أن الصبي حج لم يجب عليه ولا يجزئه، لكنه يصح منه، ولذلك قلنا شرط وجوب وإجزاء، بمعنى أنه لا يجب عليه ولا يجزئه لو أنه حج، لكنه يصح منه. نعم.
ثالثا، شرط وجوب وهو الاستطاعة.
وجوب بمعنى أن غير المستطيع لو حج وهو غير مستطيع فحجه صحيح، ولذلك قلنا المحرم للمرأة من الاستطاعة، فهذا يعني يصح ويجزئ، لكنه لا يجب في الأصل، ولذلك قسمناه إلى ثلاثة أقسام، أي هذه الشروط ترجع إلى ثلاثة أقسام. يوم غد بمشيئة الله عز وجل نقف على باب المواقيت ليوم غد إن شاء الله تعالى. يقول من حج عن غيره، فما الذي يقول؟ يقول عند الإحرام لبيك عمرة إن كان متمتعا عن فلان، ويحرم يوم ثمانية لبيك حجا عن فلان، وإن كان قارنا لبيك عمرة وحجا عن فلان أو فلانة، وإن كان مفردا لبيك حجا عن فلان أو فلانة، والبقية كأن حاج عن نفسه، لأنها تلقائيا. نعم، ولا ينسى ذاك من الدعاء، لكن حتى لنفسه. نعم نعم، له إن شاء الله إن كان القصد هو نفع أخيه فأرجو أن يكون له مثل أجره، لكن إن كان القصد هو المال فالأمر خطير، لأن من الناس يقول أنا لا أحج إلا بمبلغ كذا وكذا، هذا فيه خطورة حقيقة، وإن كان نفع المسلم مطلوب، لكن لا ينبغي أن يطلب بعمل الآخرة الدنيا، والحج من عمل الآخرة، ولا ينبغي بأن يطلب به الدنيا، لكنه يجزي إن شاء الله، والعمل ينبغي أن يكون لله وحده. نعم. هل عنده شيء آخر؟ من ناحية الجواز، يعني إذا عرض عليك إنسان وقال أريد أن تحج عن فلان، وأنت مشتاق لمكة ومشتاق للحج وتريد أن تشارك المسلمين وتريد أن تنفس عن أخيك، جاز لك أن تأخذ ما أعطيت، لكن ما بقي مما أعطيت ماذا تفعل به؟ إن قال حج بهذا المال عن فلان فكل ما أعطيت يجوز لك أن تأخذه وتمتلكه، أما إذا قال حج من هذا المال لفلان فإنك لا تأخذ إلا ما أنفقت فقط. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونلتقي يوم غد إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.